الحمد لله رب العالمين، نسأل الله على سيدنا الطاهر ألا تدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا جميع المشتكين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الآيات المباركة التي يمكن أن يستفاد منها حقوق الرجل تجاه المرأة وبالعكس، التساوي والتشابه بين الحروف حقوق أو لا وجود الاختلاف بينهم. قلنا الآية الأولى التي يمكن أن يستدل لها بها، لذلك قوله تعالى في سورة البقرة في الآية الثامنة والمائتين وعشرين، قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية المباركة أن حقوق المرأة تجاه الرجل كحقوقه تجاهها، لا فرق بينهما، فبمقدار ما عليها من الحق والحق كذلك بالنسبة إلى الرجل، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بلي الرجال عليهن درجة. فسرت الآية المباركة تارة هذا الوجه الذي قلنا فيستفاد من هذا التساوي بينهما في الحقوق، بل ربما استفيد منها الأحكام الأخلاقية أيضا. مثلا نسب إلى ابن عباس قال إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي، إلى فقرأ الآية المباركة. ونقل عنه أيضا لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن، يعني بعبارة أخرى لهن مثل الذي عليهن، يعني كما عليها واجبات تجاه الزوج لها أيضا حق حسن الصحبة، فلا يستفاد من هذا حكم قانوني. وقيل إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن، بما أن اللام للانتفاء يعني كما عليها أن لا تضار الزوج على الزوج أن لا يضارها، فالمراد خصوص المضار لا أوسع من ذلك. وقيل نقل عن بعضهم تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم. على عين انصافا فسرت عدة تفاسير، ولو جاء في تفسير القرطبي أن مرجعها إلى شيء واحد، لكن لا انصافا تحليلا بينهما فرق. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجة. رجال و رجل في اللغة العربية معناه واضح، لكن يقال رجل و رجول في اللغة في اصل اللغة بمعنى القوة، سمي رجالا بمعنى الاقوائي. فقيل ان المراد بان الرجال عليهن درجة زيادة درجة الرجل بعقله و قوته على الانفاق و بالدية و الميراث و الجهاد. طبعا مراد بالميراث والدية يعني دية المرأة أقل وميراث المرأة أقل في بعض الصور، يعني في الأولاد والبنات وفي بعض الصور الحمات وما شابه. والجهاد المراد يعني نفس الجهاد على الرجال، وإلا النساء أن تحضر الجهاد لكن لمداواة الجرحى وما شابه. ونقل عن بعضهم أن المراد للرجال عليهن درجة يعني اللحية، يعني الرجال لهم لحية بخلاف النساء. غريب جدا، معنى غريب. بله. وقيل المراد بالدرجة الصداق، يعني الصداقة عليه. وقيل جواز الأدب، يعني له أن يؤدبها ويضربها في حالات النشوز كما سيأتي. وقيل بالعكس للرجال عليهن درجه، نقلا عن ابن عباس الدرجه اشاره الى حظ الرجال وتاكيد الرجال على حسن العشر والتوسع في النساء في المال والخلق، اي ان الافضل ينبغي ان يتحامل على نفسه، يعني هو يتحمل ولا يجعل الضغط عليهم. يعني بعباره اخرى لما يقال الرجل له درجه، يعني أن الرجل يرى نفسه مثلا أهم وأعظم وشأنه أجل، فلذا لابد أن يخضع، يعني يتسامح معها أكثر، يرى نفسه أعلى، يعني يستعمل من حسن الخلق معها أكثر مما يتوقع منها. حسن خلق الرجل يكون أحسن من حسن خلق المرأة. هذا عدة تفاصيل في الآية المباركة، اما بالنسبة الى ما قطع النظر عن التفاصيل، اجمالا يستفاد ان الرجال لهم مزية على النساء، خصوصا بكلمة الرجال، يعني من جهة القوة والمتانة وما يرجع الى ذلك. فهذا امر الى يومنا هذا، مع انه خصوصا في الغرب يحاولون ادخال النساء في جميع شؤون المجتمع، مع ذلك الامور المهمة بيد الرجال لا اشكال. على این کیف مکان فیستفاد ان للرجال درجتن و تفوقن على النساء. هذا ما قیل حول الآیتین، حول الآیه المبارک اجمالا. المهم الان بالنسبه لنا لسنا في مقام فقط تفسیر لآیه نقل الاقوال، المهم انه هل يستفاد من قوله تعالی و لهن مثل الذي عليهن للمعروف قاعده کلیه، هل الآية المباركة إطلاق يرجع إليها عند الشك في حكم من الأحكام؟ فنقول الأصل الأولي المستفاد من هذه الآية المباركة، كل ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة، في حق المرأة ثبت في حق الرجل. مثلا المرأة تعتد بعد الطلاق، مثلا الرجل لم يعتد من باب المثال، إلا ما خرج بالدليل. فالآية المباركة ناظرة إلى نقطة تشريعية، إعطاء قاعدة بالتشريع، وهي مساواة المرأة مع الرجل في هذه الجهات، بحيث لو شك في أي حكم من الأحكام يرجع إلى هذه القاعدة، كل ما كان على المرأة فبعينها على الرجل. هل يمكن أن يستفاد هذا المعنى من الآية المباركة؟ نحن سبعا شرحنا سابقا سلام
سلام
لهن مطلق. نحن سابقا في الأبحاث السابقة شرحنا أن القرآن الكريم وكذلك روايات أهل البيت وروايات النبي صلى الله عليه قد تتعرض إلى نص قانوني وقد تتعرض إلى روح القانون، فرق بينهما. مثلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا روح القانون، ليس بنفسه تعبيرا قانونيا. روح القانون عبارة عن قواعد العامة، عبارة عن المعالم العامة التي يدعو إليها القانون. مثلا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يحرم عليهم الخبائث، يعني شأن هذا النبي تحريم الخبائث، لكن هذا مثل الشعارات اللي الان تطرح في زماننا، هذا روح القانون. ويحل لهم الطيبات، ليس في مقام كل ما يستخبثه الانسان هو حرام وكل ما يراه طيبا، وان كان مثلا من افضل من انواع الحيوان غير الواضح الان، هذا يكون حلالا، يضع عنهم اسرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا يشبه أن يكون شعار، مثل هذا اللي في النظام الإسلامي الأخير
مثلا استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
هذا روح القانون، هذا بنفسه ليس تعبيرا قانونيا، وما كان من روح القانون لا يصح التمسك به في الأبحاث الفقهية. يعني أصولا ليس مادة قانونية. عنوان آن يضع عنهم إسرهم. ما هو الإسر؟ إسر الضيق، الشيء الشديد على الإنسان، الأغلال التي عليه. فهل للإنسان أن يتمسك؟ يقول كل سنة الآن في المجتمع هي ملغاة في نظر الإسلام، لأنه أغلال كل غل المجتمع. هذا لا يستفاد من آية المباركة مثل هذا. ومتعارف الآن في عندنا قانون أساسي وعندنا قوانين خاصة للأسرة وغير الأسرة. أصولا ما كان بهذا العنوان أكثر شيء ناظر إلى روح التشريع. يعني مثلا بناء الإسلام على العدالة، لكن تطبيق العدالة كيف يكون ذاك شيء آخر. وما ربك بظلام للعبيد، هل هذا عبارة عن مادة قانونية يرجع إليها عند الشرع؟ مثلا نقول وما ربك بظلام للعبيد، خب كيف جعل للبنت مثلا نصف سهم البلد؟ وما ربك فتناقض بينهما موجود. لا، ليس كذلك. اصلا ما ربك وما ربك بظلام للعبيد وليس ربك بظلام، ليس مادة قانونية، ليس نصا قانونيا، وإنما هو روح التشريع. وكذلك العدالة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أمور أشبه بأن تكون تعاونوا على البر والتقوى، يحتمل يستفاد منه بعض الأحكام، لكن مثل ما ربك بظلام للعبيد أشبه أن تكون روح التشريع. وما مثل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مثلا يتمسك به في بعض أبواب الفقه إنصافا مشكلة، كما تمسك به مثلا بالمناسبة الشيخ الصدوق في باب ميراث أهل الملل، شرحنا هناك ظاهر تمسكه طريقة لإصلاح علماء السنة. الان كيف ما كان في بحث الأضرار تعرض من ذلك. المهم، الشيء الذي يهم الفقيه أن يلاحظ لسان الدليل، سواء في الكتاب أو في السنة، طبعا في الكتاب أكثر، أنه ناظر إلى روح التشريع أو إلى نص قانوني. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، وهذا بلا إشكال، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل. للرجال نصيب من مكتسب والنساء نصيب من مكتسب. لكن إذا فرضنا أن هناك جاءت بعض الفروغ مثلا في أحكام النساء من بعض الجهات، هذا لا يتنافى مع الآية المباركة، لأن الآية المباركة إما في مقام التشريع مجملة لا إطلاق لها، وإما أصولا ناظرة إلى روح التشريع مثل ما ربك بظلام للعبيد، وإما قد يكون ناظرا إلى الأحكام الأخلاقية. مثلا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هل هو من قبيل الأحكام الأخلاقية؟ يعني أن مثل قوله تعالى للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب، يعني الرجال يملكون الشيء الذي اكتسبوا في حياة، النساء تملك، لكن خصوصيات وكيفية الملك. مثلا من باب المثال، إذا ورد الدليل أن المرء لا تتصدق إلا بإذن زوجها، لا يتنافى مع الآية المباركة. تأمل، خب الآية المباركة للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب، فإذا ورد دليل خاص بأن هذا ناظر إلى أصل التشريع، أصل الملكية، وأما القانون يحدد كيفيات التشريع، ذاك راجع إليه. فلذا ينبغي أن يعرف الآيات المباركة ويفرق بينها. فهناك طائفة من الآيات المباركة لعلها ناظرة إلى أصل نقطة تكوينية وليست ناظرة إلى نقطة تشريعية، مثل قوله تعالى إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. كل إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إذا صدر منه عمل، العمل غير ضائع عند الله سبحانه وتعالى، هذه لعله نكتة تكوينية. قرما قد تكون ناظرا إلى نكتة تشريعية، لكنه على نحو روح التشريع لا نص تشريعي، كقوله تعالى
و ما ربک به غلام للعبید
کما انه ثالثتا یکون و ناظر للتشریع لکن اجمالا نسون تشریعیون لکن اجمالا لرجال نصیب من مکتسب و لنساء نصیب من مکتسب نه اجمالا الرجل مالکون لما یکتسب و المرأت مالکتون و اما ان المرأ بطلا لا تتصدق حتی من مال نفسها الا به اذن زوج چا بیحتاج لدلیل اذا تم الدلیل فهو به الا فلا فلآی مبارک ناظرتون الى اصل تشریع مجملتون طبعا المتعارف الاصول یقال مهملتون مهمله یعنی لا تتصدق الخصوصیات فی قبال الاسلام نحن احتراما لکلام الله العزیز لا نقول مهمله مرادنا من المجمل هو الاهمال بالاصول الشیء المتعارف الاصول لكن اجلالا لكلام الله سبحانه وتعالى هذا التعبير الذي قد فيه نوع من الإهانة نقول كلام مهمل في نظر العرف كلام بلا معنى لا نستعمل المصطلح الأصولي المصطلح الأصولي مهملة يعني ليس لها إطلاق في قبال الإجمال مراد أنه عندنا إجمال وإهمال وإطلاق إجمال في قبال الإهمال يطلق لكن أنا لما أقول مجملة أمسا قلت كان بني علي أن أذكر هذا الشيء احتراما لكلام الله المجيد و الا حسب تعبیر الاصولی مهملون یعنی لیس له اطلاقون فی الجمله ناظرون الى اصل تشریع حالا قسم ثالث و قسم رابع موجوده هو ان یکون ناظر الاحکام الاخلاقی فلهن مثل الذی علیهن بالمعروف یمکن ان یکون ناظر الى نکته اخلاقیه یعنی کم ان الزوجی قائمتون به طرفین کما ان الزوج له حقوق المرأة لها حقوق لهن مثل الذي عليهن خصوصا بكلمة بالمعروف يعني المتعارف فحينئذ الآية المباركة ناظرة إلى حكم أخلاقي هذه أربع صور والصورة الخامسة أن الآية يكون لها إطلاق تشمل جميع الموارد فكل ما ثبت للمرأة ثبت على الرجل إلا ما خرج بالدليل فاحتمالات هذه الآية المباركة بحسب التحليل الأصولي موجود ولابد لنا أن نستكشف أي احتمال من هذه الاحتمالات أرجع أمس نقلنا ابتداء عن الأخبارين عدم التمسك بظواهر الكتاب وفسرنا هذه العبارة بما نحن قلنا مرادهم أن إطلاقات الكتاب لا ينعقد لها الإطلاق بخلاف إطلاقات السنة يعني ما جاء في الكتاب لم يثبت لها الإطلاق يرجع إليها عند الشك ولا رفع الشك هكذا نحن فسر لا أقول الأخبار حتى بعد أصلا الكتاب الكريم لم ينزل للإطلاق إنما نزلت لأصل الإكمال لأصل التشريع أصلا بعبارة أخرى الكتاب من مصادر التشريع لكن تعبيره ليس تعبير أصولي بتعبيرنا ليس تعبير قانوني لا أنه ليس ولذا تحير الجمله من فقهائنا مثلا الاصوليين قالوا مثلا ان الله على كل شيء قدير يتمسكون هؤلاء الاخبار به لكن اوفوا بالعهود لا يتمسكون ما الفرق بينهم اذا اوفوا بالعهود هم عامون ان الله على كل شيء النقطه تبين الجواب هذا الوجه الذي نحن قلنا في كلام الاخبار اذا تاملتم فيها كل الاشكالات تندفع عنهم بلا استثناء يعني كل ما جاء في الرسائل ثم الكفايه ثم النائني ثم المحق العراقي ثم الاصفهاني ثم الشيخ سيد الأستاذ كل الإشكالات التي أوردوها على الأخبارين بهذا البيان تندفع وطبعا أخبارين لم يقولوا هذا الكلام مشكلها ولا لم يقول لكن لو كان مرادهم هذا المعنى صحيح أن هناك أحكام إلهية تستفاد من الكتاب لكن الكتاب ليس كتاب قانون تعبير ليس فرق بين ولذا نحن ذكرنا أن عند مثل منطقيين القضية المهملة جزئية مثلا مساجد البلد معمورة يا أمر مساجد البلد أمر مساجد البلد بحسب تعبير المنطق القضية المهملة القضية المهملة في حكم الجزئية لكن في الأصول ما إجراء المقدمات في حكم القضية الكلية في الأصول إذا تمت مقدمات الحكم عام مطلق يشمل جميع الموارد هذه نقطة عرفية وتلك نقطة في المنطق عقلية يعني كل ينظر إلى كلام واحد لنقطتين مختلفتين فمراد الأخبارين إن جعلنا هكذا أن النصوص الموجودة في القرآن أصولا ناظرة إلى أصل التشريع مثلا فقسل وجوهكم و ایدیکم الى المرافق ناظر الى غسل الوجه و الیدین، و اما له اطلاق ید قبل الغسل وجه وجه قبل الید، فهمت؟ له اطلاق وجه یکون قبل الید، له اطلاق من اعلا و من اسفل. سؤال هذا الذي ورد في روايات اهل البيت انه لا يعمل بالقران وحده ولا بد من العمل بالسنه، اصلا ناظر الى هذا المعنى، يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وانه فاقد للمعنى، ليس مراد الاخباري لا معنى له، ناظر الى هذا المطلب، غسل غسل الوجه وغسل اليدين. واما الاطلاق، الان اذا تراجع الى كتب السنه في كثير من الاحكام باعتبار قله الروايات عندهم خصوصا الروايات الصحيحه يرجعون الى اطلاقات الكتاب. اهل البيت كان نظرهم هذا الطريق خطا في فهم الشريعه، عرفت النص؟ هذا الطريق ان ترجع الى اطلاقات الكتاب في فهم الشريعه خطا. الكتاب لابد ان يفسر في ضمن السنه، يفهم الكتاب في ضمن السنه. الرسول كان يغسل وجهه من اعلى، لا تتمسكوا باطلاق الكتاب فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم بضميمه السنه. الرسول كان يغسل وجهه قبل اليد، فلا تتمسكوا باطلاق. الان في كتاب مثلا اذا تراجع كتاب القرطبي يذكر اقوال من تمسك باطلاق الكتاب، قالوا يجوز غسل الوجه منفوسا اطلاق الكتاب، يجوز غسل اليد قبل الوجه اطلاق الكتاب، لان الواو لا تقتضي الترتيب، فاء ثم تقتضي الترتيب، واو على المشهور بينهم لا تقتضي الترتيب، فيجوز. فمراد اهل البيت انه لا يرجع الى القران اخبارين لم يعبروا تعبيرا صحيحا، لو كان تعبير الاخبارين مراد الاخبارين بهذا المعنى، ان التعابير الكتابيه ليست تعابير و نصوص قانونيه، هذه النصوص راجعه الى اصل التشريع، ولذا النصوص الكتابيه بلحاظ القانون مثل القضيه المهمله في المنطقيين بمنزله الجزئيه، ما هنا هم بمنزله الجزئيه لا بمنزله الكليه، و به عبارت اخرى على آیات مبارکه لها مفهوم، لا فرق بین قولی تعالی اوفو بالعهود او مثلا قولی تعالی ان الله على كل شيء قدير، كله لغه عربيه. هذا الاشكال الذي استشكر على الاخبارين، كيف يفرق بينهما؟ لا يفرق بينهما، التفريق بينهما ان ان الله على كل شيء قدير قضيه واقعيه تكوينيه، هذه القضيه التكوينيه تبقى على عمومها ان الله على كل شيء قدير، اما اغسلوا وجوهكم قضية تشريعيه، تعبير تشريعي، التعبيرات التشريعيه في الكتاب ليست نصوصا قانونيه بحيث يرجع اليها عند الشك، وانما هي دلت على اصل التشريع، يعني في الوضوء يغسل الوجه صحيح، كيف يغسل؟ يقدم يؤخر؟ في روايات اهل البيت انه يرجع الى السنه، فالمراد من عدم العمل بظواهر الكتاب هذا المعنى. و قلنا اجمالا ما افاده الاخبار اذا كان مراد الاخبار من هذا المعنى، هل انسان كان هذا المعنى مراد لهم ام لا، نحن نريد هذا المعنى من هذا، لا بس اجمالا لا بس، لكن هنا جمله من الايات الكتابيه تمسك بها اهل البيت بعمومات الكتاب، فلا مانع من التمسك، لا دليل على انه الاحكام الالهيه النازله رسالة مواد تشريعيه نازله من الله سبحانه وتعالى الثابته، جعل الثابته مشروعيتها وشرعيتها من الله، لابد أن تكون في غير الكتاب، هذا لم يثبت إنصافا. لكن هل إطلاق الذي توصل إليه أهل السنة حتى ما جاء في بعض كتب الشيعة مثلا من الأصولين إنصافا ذاك لا يخلو عن شوب إشكال، فيمكن أن يخدش في الآية المباركة تارة بهذه النكتة، إجمالا لا بأس، لكن يحتاج إلى ضمه، ويمكن أن يخدش في دلالة الآية المباركة يعني إثبات الإطلاق بغير هذه النقطة، هذه النقطة كانت كلية. أولا إذا كان مراد الآية المباركة هذا المعنى، يعني كل شيء ثبت على المرء يثبت لها أيضا، خب لا أقل مخالف مع الحكم المذكور في صدر الآية المباركة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة غروب، خب بلا إشكال العدة على النساء لا على الرجال، هذا أول شيء. نحن سبق أن شرحنا أن الغرض من الزواج هو أصلا الزوجية، حفظ الأنساب، كل رجل بكل امرأة، الهدف كذا. ف فبما ان الهدف كان حفظ الانساب اشار جعل لهذه النقطه نحو من استمرار زوجی ضعیف بعد انفصالها، بعد بینونتها، بعد تمام نطلق عليها عنوان العده كأنما العده درجه ضعیفه من الزوجیه. و النقطه نفس النقطه حفظ الانساب، لان الغرض حفظ الانساب، لذا حكم الشارع لحفظ الانساب بوجود العده اي درجه ضعيفه من الزوجيه. طبعا الانساب حفظها يكون بالمراه لا بالرجل، فلذا جعل على المراه العده لم يجعل على الرجل. الرجل ليس له عده، مجرد يطلق زوجته ياخذ اخرى لا اشكاله، الا بالنسبه الى مثل اخت الزوجه اذا كان الطلاق ضائنا يتمكن من تزويجها، واذا كان الطلاق رجعيا لا يتمكن. وإلا غير مسألة أخت الزوجة بعد نقطة أخرى، مو مسألة حفظ الأنساب. ولذا المرأة التي قطعا قبل البلوغ إذا طلقها تتزوج من حين الطلاق، وكذلك كبيرة السن اليائسة تتزوج، وكذلك المرأة التي لم يدخل بها. فالعدة جعلت عليها، جعلت عليها، فهل جعلت لها أن الرجل لم يعتر؟ هل انصاف من البعيد جدا ان الله سبحانه وتعالى يذكر حكما عاما واولا في نفس الآية المباركة ناقض نفسه؟ بعيد جدا، يعني إرادة مادة قانونية كل ما جعلته عليها جعلته لها، يكون ناظر لهذا الاطلاق القانوني. خب اول حكم والمطلقات يتربسن بانفسهن ثلاثة غروب، خب لا اشكال ان الرجل لا عدة عليه، بل عده خاصه بالمرض. فهذه نقطه يوجب صرف الكلام عن انعقاد الاطلاق. و النقطه الثانيه في تصورنا هو الاهم، مباشره قال وللرجال عليهن درجه. جاء في كتاب الميزان النواب حاليه لا باس به، على این سواء جعلنا حالی، المراد التغییر ظاهرا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في حال ان للرجال عليهن درجه، يعني مع صح التعبير مع مراعاه هذه النكته. خب تعلمون اصوليا انه اذا ورد عام او مطلق ثم قيد بشيء مجمل الاجمال يسري الى العام. من احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطلع عليكم، ما يطلع عليكم شكرا. وحلت لكم بهيمة الأنعام مطلقا لا إشكال فيه، يعني كل أنواع بهيمة الأنعام حلال لكم، لكن لما قال إلا ما يطلع عليكم، يطلع عليكم عنوان مجمل. الإجمال في المخصص يسري إلى الإجمال في العام، فلذا لا نتمسك، هاي قاعدة أصولية، لا نتمسك بإطلاق وحلت لكم بهيمة الأنعام. هنا كذلك المشكلة وللرجال عليهن درجة، درجه مجمل مجهول، لا نعلم درجتون من اي ناحيه، من جهه النفقه، من جهه القوه، من جهه الميراث، من جهه الدين، لا نعلم. فالنقطه الاساسيه هل الواو استنافيتون ام حاليتون؟ تاملوا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. فهم سيد البروجي طبائي في الميزان أن الواو حالية، يعني بمنزلة القيد، يعني كأنما قال لهن مثل ما عليهن لكن الرجال لهم درجة، كأنما قال إلا أن للرجال درجة، لهن مثل ما عليهن لكن بهالقيد أن للرجال. خب هذه الدرجة لم تبين، فبما أن هذه الدرجة لم تبين أصبح مجملا وإجمال حصل فيها، الإجمال يسري إلى الإطلاق لو كان له إطلاق. فلذا لا نستطيع الآن نفهم قاعدة كلية لهن مثل ما عليهن بالمعروف، نفهم كل ما عليها ثابت لها، كل شيء لها تجاه الزوج، كل شيء عليها تجاه الزوج كذلك لها على الزوج، على الزوج أن يفهم. لماذا؟ لأنه قال وللرجال عليهن درجة. فكل مورد مشكوك نحتمل أنه متساوي الرجل والمرأة يحتمل أن يكون لهن وللرجال عليهن درجة، يدخل في هذا العنوان الإجمالي.
یعنی اجمالا یفهم لهنه مثل ما علیهنه لیکن الرجال یفوق علیه صفی ایت نکته لا نفهم نه ولی رجال علیهن درجه به خود زنها برمیگن فهینه انصافا تعملت النقطه الفنیه فمع قطع النظر عن اشکال الاخباری فی اطلاقات الكتاب لو فرضنا ثبوت الاطلاق للآی المبارکه لو فرضنا بل لو فرضنا کما ان بعضهم یظهر لعله من القرطبی ثبوت الاطلاق حتی فی الاحکام الادبیه فضلا عن الحقوق والاحکام الالزامیه ولهن مثل ما علیهن بالمعروف مثل الذي عليهن بالمعروف لو فرضنا بما ان هذا القيد موجود ولا الرجال عليهن درجه وهذا القيد مجمل اجمال القيد مثل اجمال المخصص يسري الى اجمال باصطلاح المطلق او يجري الى اجمال العام وهذا من القواعد الاصوليه اصولا كلام صحيح اذا ذكر مطلق او عام ثم خصص او قيد بمجمل اجمال يسري للعام ايضا لانه لا ندري اي مقدار اريد واقعا من العام لان المخصص والمغير شأنه بيان العام فلا يعرف ما هو المراد الجدي من العام احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يطلع عليكم خب ما يطلع عليكم ما هو فمعنى ذلك ان بهيمة الانعام اجمالا حلال متعمل مو اطلاقا فلذا لا يتمسك باطلاق احلت لكم بهيمة الانعام به قرینت الا ما یطلع علیکم و کدالک لا یتمسک به اطلاق و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه نعم اذا جعلنا و للرجال علیهن درجه جملتا مستعنفتا لا ربط لها بر جملت الاولا یمکن یتمسک به اطلاق لیکنه خلاف ظاهر جدا انصافا یعنی که انما الانسان یجد کلاما متصلا لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه كأنما قال إلا استثناء تغيير تخصيص صحة تعبير أيها ما أسأل هل هو عام أو مطلق أو قيد والحالية ظاهرا والحالم قيد فولذا الأوصاف قبل العلم بها أحوال وبعد العلم بها أخبار كما جاء في كتب النحو على كيف ما كان فإذا الإنصاف أن هذه النقطة تمنعنا من التمسك بإطلاق الآية المباركة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه طبعا اضف الى ذلك عدم وجود الان روايات عندنا تمسكوا باطلاق الايه المباركه هذا هم شاهد خارجي ثم هنا قطعا موارد عليها ثابته وليس لها يبعد اراده قاعده عامه وما نقل عن مثل ابن عباس اذا صحت النسل وصح فهمه للقرآن يستفاد من بعض كلاماته يحتمل طبعا ان يكون مراده الجانب الاخلاقي يعني بما ان الرجال متفرقون على النساء فحينئذ لابد ان يراعوا في حقوق الزوجيه يعني المقدار اللي المرأة تخضع له هم يخضعون للنساء يحترمون بمقدار ما حقوق الزوجيه حسن المعاشره احتمالا يراد بها حكم اخلاقي ويشهد لهذا الحكم الاخلاقي قوله تعالى بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف المعروف قاعده ولو في الاطلاقات الكتابيه اطلق على ما هو ثابت شرعا يمكن ان يفهم ابتداء من كلمه المعروف الامر العرفي وهذا اللي الان جمله من الشباب يصرون على ان المراد بالمعروف امر عرفي وهذا معنى نسبية الشريعة لأن الأعراف مختلفة لا ينتهي إلى حد محدود والظاهر بقرائن الاستعمال الأمر المعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك أن المراد بالمعروف الإصطلاح القرآني ما تعرفه الفطرة السليمة والوجدان السليم والوجدان الإلهي والفطرة الإلهية كل مولود يولد على الفطرة ولذا ابرز مصداق للمعروف ما جاء في رسائل السماء رسالات السماء وشرائع السماء ما جاء على لسان الانبياء هذا ظاهرا هو المراد بالمعروف على اي حال اذا فرضنا ان المراد بالمعروف يعني على احكام الالزاميه الالهيه حينئذ تبقى الايه مجمله اجمالا هناك احكام الهيه مشتركه بينهم
فإذا كان المراد بالمعروف كما يحتمل يعني المتعارف، يعني الأمر المعروف الحسن المستحسن عند العقلاء، فدلالة الآية على الحكم الأخلاقي أكثر من دلالتها على حكم الإلزامي. وكيف ما كان، فالمتلخص من جميع ما ذكرناه في هذا اليوم استفادة الإطلاق من الآية المباركة بحيث تنفعنا في الأحكام المستقبل شرعا لا يخلو عن إشكال. أما الآية المباركة مجملة ناظرة للتشريع ومجملة كما هو الظاهر عندنا، وإما الآية المباركة ناظرة للأخلاقيات. نحن ذكرنا 5 احتمالات: أن يكون أمرا تكوينيا، أن يكون منزلة روح التشريع، أن يكون بمنزلة التشريع إجمالا، أن يكون التشريع إطلاقا، و أن يكون ناظر الأحكام الأخلاقية. هذه احتمالات 5 في مثل هذه الآية المباركة موجودة. و لكن إنصافا احتمال أمر تكويني و لهن مثل الذي عليهن جدا بعيد، لام و علا لا تفيد هذا المعنى، و إثبات روح التشريع لا يخلو عن شبه إشكال، ظاهرا تشريع إجمالي. او الاحتمال الخامس وهو تشريع جانب الاخلاقي والخلقي، ناظر الامور المستحسنه بين الزوجين. اما اكثر من ذلك الان انصافا اثبات الولايه المباركه مشكل. هذا كله حول هذه الايه المباركه. غدا ان شاء الله بقيه الايات. صلى الله على محمد.